بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وعلى من اتبع هداه أما بعد فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى السؤال 64 ما هي شركة التصرف وما الحكمة فيها والحكم؟ الجواب بالله التوفيق أما الفائدة والحكمة في المشاركات فإنها حصول التعاون بين الشركاء والتناوب في الأموال والأعمال والتعاون العقلي والتعاون العملي فمن رحمة الشارع وحكمته إباحتها جميعا والحث عليها وعلى المناصحة كما في الحديث يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما.
نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فهذا السؤال متعلق بأحكام الشركات في العقود فإنه سيأتي للشيخ رحمه الله أن الشركات نوعين يعني المشاركة بين الناس إما أن تكون في الأملاك وإما أن تكون في العقود. الشراكة التي تكون في الأملاك وتسمى شراكة الاستحقاق هذه ليست المقصودة هنا وإنما المقصود النوع الآخر الذي هو تشارك الناس في العقود بأن يعقدا عقد شركة فيما بينهما بحسب الأنواع التي ستأتي. هذا النوع من الشركات هو الذي عقد الشيخ رحمه الله السؤال عنه فسأل عن ماهيتها وعن حكمتها وحكمها. إذن ما هي الشركات؟ شركات العقود، وهذا يتضمن معرفة أقسامها وما حكمة تشريعها وما الأحكام المتعلقة بها. فكما ترون هذا السؤال جمع كل ما يحتاج المتفقه إلى معرفته مما يتعلق بالمشاركات وبدأ بالكلام على الحكمة تمهيدا للكلام على أنواعها وأحكامها. فقال إن حكمتها كما هو واضح هو فتح باب التعاون للناس. فالعمل التجاري يحتاج إلى إدارة مال وتقليبه وإلى معرفة أسرار السوق وحوائج الناس، ففيه أشياء ليست مجرد المال وإنما يحتاج إلى مال يكون هو رأس المال في التجارة ويحتاج وراءه إلى معرفة وإلى خبرة وإلى متابعة ودراسة ونحو ذلك. وليس كل الناس يكون معه الأمرين، بعض الناس يكون معه رأس المال لكن ليس عنده معرفة بالأسواق وخبرة في التجارة، وبعض الناس بالعكس يكون عنده معرفة في التجارة والأسواق وربما يدرس هذا الباب من أبواب التجارات أو يحصل الشهادة في مثل هذا العصر الشهادة التي تخوله لممارسة نوع من أنواع التجارات لكن ليس عنده رأس المال. فإذن جعل الشرع من حكمته جواز المشاركة بين الناس حتى يحصل الانتفاع، هذا بمعرفته وهذا بماله، هذا بشهادته وهذا بعمله، هذا بدكانه والآخر بماله أو بعمله. فإذا حكمته هو فتح باب تعاون الناس على إقامة مصالحهم. ولهذا فإنه سيأتي للشيخ رحمه الله أن الأصل فيها جميعا الجواز، مع التنبيه إلى ما قد يعتري تلك الشركات والمشاركات من الآفات التي ينبغي تجنبها. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله مع الحث على الشركة والحث على المناصحة فيها، واستشهد على ذلك بالحديث القدسي الذي يروى أن رب العزة جل جلاله قال أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهما. وهذا يذكره الفقهاء للدلالة على أمرين، الأمر الأول مشروعية المشاركة والأمر الثاني وجوب النصح فيها. فأما الحديث نفسه ففيه ضعف، فهو مخرج في سنن أبي داود وراويه تابعي يقابله سعيد بن حيان وهو مجهول، والأصح في الحديث أنه مرسل، يعني هو راويه مجهول والأصح فيه أنه مرسل وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه ضعف لكن معناه صحيح. والمقصودان اللذين يسوق الفقهاء الحديث من أجلهما حاصلا بغيره من الأدلة، يعني مشروعية الشركة ووجوب النصح فيها. فأما مشروعية المشاركة من حيث الجملة فإجماع، لأن بعض أنواع الشركات أجمع المسلمون على جوازها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له شريك في الجاهلية يقال له السائب بن قيس، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فرحب به وقال كنت شريكي في الجاهلية فلم تكن تماري ولم تكن تداري، كان خير شريك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرك عليه الصلاة والسلام بين بعض أصحابه في العمل والغنيمة، شرك بين ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وبين عمار بن ياسر في الغنيمة، على أن ما غنمه أحد منهم فالآخران شركاء له. وفي كتاب الله جل وعلا يقول الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وأما وجوب النصح فيه فالمشاركة نوع من التجارة، ووجوب النصح في أنواع التجارات معلوم بالنصوص المتضافرة، ويدخل فيه أيضا بل يدخل فيه في ما هو من أخصه المشاركة، لأن الشريك يصير له حق مضاعف على شريكه، ليس مجرد وجوب النصح في التجارة بصفة عامة، بل بينهما من المشاركة والمقاربة والمداخلة ما يقتضي مزيد النصح له، وإنما يحتاج إلى التنبيه الخاص به بسبب غلبة الغش وغلبة انحراف الناس عن النصيحة في المشاركة. ولهذا جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون إذا كان لك أخ توده وتظن بأخوته فلا تشاركه، يعني أن تتجنب أن يكون معك شريك في المال، لأن الأموال هذه إذا دبت بين الناس فإنها تفعل بينهم أكثر مما تفعل العقارب إذا دبت بينهم، وما أكثر ما رأى الناس أخوين متصافيين متوادين فلما تشاركا كان ذلك سببا للفراق بينهما وسببا للخصومة بينهما. ولذلك الأصل في هذا، لا نقول الأصل لكن نقول النصيحة في هذا، أن الإنسان إذا استطاع أن يتجنب المشاركة فليتجنبها، لأنها ستكون سببا للخصومات في كثير من الأحيان. نعم فيها مصالح عظيمة، وكثير من الناس يبارك له في تجارته بسبب الشركة، وكثير من التجار ينجح بسبب مشاركة غيره له، لأنهما يتعاونان فيكون أحدهما عنده من المعرفة والدراية ما إذا ضم إلى معرفة الآخر ودرايته وتحرزه كان ذلك سببا في أن يفتح عليهما في تجارتهما. فهي من حيث الأصل جائزة وباب من أبواب الخير والبركة والرزق، لكن في المقابل يعرض لها الآفات التي ذكرت. وفي الآية التي سمعتم وإن كثيرا من الخلطاء، يعني من الشركاء، ليبغي بعضهم على بعض. فالمال يفعل بالناس الأفاعيل، ويتأكد هذا في إذا كان في الناس ضعف في الدين وقلة في المروءة، فيتأكد على الإنسان أن يتباعد عن المشاركة جهده. لكن إن وجد الأمين الثقة الدين الصين الذي يصلح أن يشاركه ويغلب على الظن أنه لن يكون ذلك سببا للخصومة، فالمشاركة من أبواب الخير ومن أبواب المساعدة على طلب الرزق. هذه هي إذن حكمتها، وقلنا هي مقدمة ممهدة للكلام على أنواعها وأحكامها.
قال رحمه الله ومقتضى هذا الحديث وغيره أن جميع المشاركات في كل تصرف جائزة ما لم يمنع منه مانع شرعي. وأنواعها إما أن يقع الاشتراك في المال والعمل منهما كشركة العنان والوجوه، وإما أن يكونا شريكين في العمل وحده كشركة الأبدان، وإما أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل وهي المضاربة، وإما أن يجمع ذلك كله فهي شركة مفاوضة.
نعم شركة مفاوضة. نعم إذن هذه أربعة أنواع الشركة. فالشركة اللي نتكلم عليها اللي قلنا أنها شركة العقود أربعة أنواع، قسمها الشيخ رحمه الله هذا التقسيم الجيد، فهو يقول الشركة إما أن تكون في المال والعمل منهما، يعني يكون كل واحد منهما يأتي بنصيب من المال وأيضا يكون عليه عمل في الشركة، مثل أن يتشارك اثنان في محل معين وكل منهما يأتي بنصيب من المال وكلاهما يعمل في المحل،
فهذه شركة في المال وفي العمل، وتكون هذه على وجهين يندرج تحتها نوعان، نوع يسمى شركة العنان ونوع يسمى شركة وجوه. والفرق بينهما أن شركة العنان المال فيها يكون عين موجود، كل واحد منهما جاء بمال عين نقد. وأما شركة الوجوه فإن المال لا يكون موجودا في العين في أيديهما، وإنما في ذمتهما. ومعنى ذلك أنه لما يأتي كل واحد منهما بمال ويضمان إلى المال العمل، هذه نسميها شركة عنان. واختلف في سبب تسميتها شركة عنان، ومن أقرب ذلك أنها إما من عنان الفرس، كون الفرسين إذا اعتنا يعني يكون أحدهما قريب من الآخر فهذان متساويان في التصرف، فهما متقاربان متساويان. وإما من أن كل واحد منهما أطلق العنان لصاحبه، فكل واحد منهما مطلق اليد في التصرف في الشركة، فلذلك سميت شركة عنان. ومعنى ذلك أنهما كما قلنا شركاء في المال وشركاء في العمل، كل منهما له مال وعليه عمل. أما شركة الوجوه فهما شركان ليس لهما مال، يأتيان إلى السوق يعرفهما التجار ويثقون فيهما، يأخذان السلع بالأمانة يعني بذمتهما. فالتاجر ربما يعرف الشخصين معا وربما يعرف أحدهما، فيأخذان منه السلع يبيعانها ويتجران. وإنما سميت وجوه لأنهما اشتركا في معرفة الناس لهما، كأن الناس إنما أعطوهما السلع لمعرفتهما بوجهي هذين الشريكين. فكل منهما هنا أيضا عنده مال وعنده عمل، لكن المال الذي أحضره ليس ملكا في يده، وإنما دين داينه إياه التجار. فهذه الشركة التي فيها مال وعمل، وإذا كان فيها مال وعمل هذا يشير إلى القسمين الآخرين، إما أن يكون فيها مال فقط من أحدهما وعمل من الآخر، أو يكون فيها المال فقط، يكون فيها العمل فقط ولا مال فيها. فهذان إذن الثالث والرابع. فالثالث هو يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وهذه تسمى المضاربة. يعطيه مال معين، هذا تاجر إما تجارة قارة وإما تجارة متنقلة، والآخر عليه العمل. فلما يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل هذه نسميها مضاربة، وإنما سميت مضاربة من الضرب في الأرض الذي هو السير فيها. فالتاجر الذي عليه العمل سيضرب في الأرض عملا بالمال الذي أعطاه له الآخر. والقسم الرابع هو تجارة هو شركة الأبدان، وهذا يعني ليس بينهما مال، وإنما الذي عندهما عمل، يتقبلان العمل من الناس ويشتركان في عمله، أو يعمل أحدهما نصيبا والآخر نصيبا، والربح بينهما. مثل أن يكون الشخصان بناءان ويمسكان مثلا بيتا ليبنياه للشخص، ويعمل هذا نصيبا وهذا نصيبا على حسب ما يكون بينهما من الاتفاق، بعد نهاية العمل يأخذان الأجرة ويقتسمانها، أو يكونان خياطان أو يكونان سائقان أو غير ذلك من الأمور التي تكون بالأبدان. فإذن هذا يسمى شركة أبدان. بقي قسم خامس اللي أشار إليه الشيخ رحمه الله، وهو الذي يجمع ذلك كله. فإذا كانت شركة بين شخصين وحدا ذمتهما، بحيث يقول له عملت ببدنك ولا تجرت بمالك، كل ذلك بيننا نصفين، جعل ذمتهما ذمة شخص واحد، كأنهما شخص واحد. حتى لو ذهب إلى السوق والتجر في سلعة والآخر لا يعلم عنها أصلا، فإنهما شريكان. هذه أيضا نوع من الشركة ويسمى مفاوضة، لأن كل واحد منهما فوض للآخر التصرف في الشركة. فإذا هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وبعض العلماء يذكر لها تقسيما قريبا منه لكن ربما يكون أوضح، فيقولون إن الشركة نوعان، إما شركة أملاك وإما شركة عقود. وشركة العقود إما أن تكون أموال أو أبدان أو وجوه، أموال أو أبدان أو وجوه، فإن هذا هو الذي يمكن أن يتصور من القسمة العقلية. شركة الأبدان لا تنقسم، وشركة الوجوه لا تنقسم، تنقسم شركة الأموال فإما أن تكون عنانا وإما أن تكون مفاوضة وإما أن تكون مضاربة. فالمجموع ترجع إلى الخمسة التي ذكرت، فإما أن نقسمها بهذا التقسيم الذي الثاني أو نبقى على تقسيم الشيخ رحمه الله الذي ذكره، وهو أن تقول إما أن تكون أموال وأبدان، هذه تحتها نوعان العنان والوجوه، وإما من أحدهما المال ومن الآخر العمل وهذه مضاربة، وإما العمل فقط منهما ولا مال وهذه شركة أبدان، وإما أن يجمع ذلك كله فهذه شركة مفاوضة. هذه إذن أنواع الشركات الخمسة. ويقول الشيخ رحمه الله مقتضى الحديث المذكور وما في معناه هو جواز كل هذه الأنواع. لا، شركة العنان مختصة بالعمل والمال، أما شركة المفاوضة فهي أوسع، قد يكون مال وقد يكون مال وعمل من أحدهما، مثلا من أحدهما مال فقط ومن الآخر مال وعمل، أو يكون مال وعمل ووجوه، بحيث مثلا يكون أحد الشريكين بينهما أموال مشتركة وبينهما عمل، ومع ذلك يدخل أحد الشريكين للسوق فيأخذ سلعة بوجهه فقط ويتجر فيها فيربح، الآخر شريك معه. إذن شركة المفاوضة أعم بكثير، ليس فيها مال معين وشركة وعمل معين، وإنما يفوض إليه كل أمره، فيكون أحدهما ماله مال الآخر، فيكون لو باع والآخر لا يعلم عنه واشترى والآخر لا يعلم عنه فإنه شريك معه. فشركة المفاوضة هي أعم أنواع الشركة. شركة العنان أخص، لا بد أن يكون عين له نوعا من المال ونوعا من العمل، هما شريكان فيه، لكن يكون لأحد للآخر منهما ربما تجارة أخرى لا علاقة لها مع عمل هذا الشخص. إذن شركة المفاوضة أعم من شركة العنان، وهي أعم أنواع الشركة على الإطلاق. نعم. الثانية الأخير، نعم، ضمن الأموال باعتبار أنه فيها مال، يعني إذا دخلها المال، الشركة الذي ليس فيها مال هي أبدان أو وجوه، والشركة التي فيها مال إما مفاوضة إما عنان وإما مضاربة. فهذا التقسيم باعتبار أن الذي يختلف فيه الأمر هو المال، فإن كان في الشركة مال فإما أن تكون عنانا أو مفاوضة أو مضاربة، وإن لم يكن فيها مال إما أبدان وإما وجوه. هذا التقسيم الثاني اللي ذكرنا، مفاوضة في الوجوه والأبدان. لا تكون الوجوه، لابد أن يكون فيها مال، لابد أن يكون فيها مال. ماذا سيأخذ سيتقبل مال، سيأخذ مالا في ذمته، فإذا إذا أخذ مالا في ذمته صارت شركة وجوه. فإذا ضموا إليها العمل مع أن يأخذان السلع ويعملان فيها وليس لهما مال عين، هذه لا تزال شركة وجوه. هذه تصير مفاوضة. نعم، هذه تصير مفاوضة. كيف؟ مفاوضة في الأبدان، لهما عنده مال، الأبدان ليس فيها مال، الأبدان ليس فيها مال. إذا قلنا شركة أبدان لا بد أن لا يكون فيها مال، إذا دخل المال تصير مفاوضة. وعلاش نقول لا بد أن لا يكون فيها مال؟ لأنه إنما جاء هذا التقسيم لأجل هذا السبب. إحنا قلنا أن الشيخ رحمه الله يقول إن مقتضى هذا الحديث وغيره أن هذه الشركات جميعا جائزة، وهذا هو الراجح، لكن بعض العلماء يمنع أنواعا من تلك الشركات، مثل مذهب الشافعي رحمه الله الذي يمنع من شركة الأبدان، يقول لأن الشركة موردها الأموال ولا توجد أموال هنا، كيف يتشاركان في عمل البدن فقط؟ فالشافعي يمنع هذا. إذن لا تكون شركة أبدان فيها الخلاف إلا إذا لم يكن فيها مال، لا عينا ولا في الذمة. إذا دخلها المال فهذه تصير إما عينا وإما مفاوضة، نعم، أو مضاربة. لكن شركة الأبدان خالصة للعمل البدني، مثل ما هو موجود بين الناس اليوم، وأن تجد مثلا البنائين الذين يعملون البناء أو الأرضيات يشتركون في العمل، فيتقبل أحدهما عملا ويشتركان فيه. الناس في الحدادة والصناعة وكثير من الحرف والصنائع التي تكون بين الشركاء، تصليح السيارات أو نحوها، تلقى شريكين في المحل يقبلان من الناس العمل ثم يعملان، لا يحاسب أحدهما الآخر في أن هذا علي وهذا عليك، أو أنا أعمل الآن وأنت تعمل في المساء، ليس بينهما هذا، وإنما من تيسر له العمل عمل ومن غاب غاب، وهما متفقان على ذلك على حسب ما يكون بينهما من الاتفاق، ولم يضع أحد منهما مالا في الأمر. هذا يسمى شركة أبدان، والراجح جوازه. وقد قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم شرك بين سعد وابن مسعود وعمار رضي الله عنهما فيما يغنمون، فكان ذلك دليلا على الشافعي رحمه الله في جواز شركة الأبدان، وعمل الناس اليوم عليه. فكثير من الصنائع كما قلنا تجد الناس متشاركين فيها، لكن إن دخل المال خرجت عن كونها شركة أبدان. نعم. المفاوضة يقول هل هي أقرب لوقوع الخصومة بين الشريكين؟ هو المعنى الذي فيها يوجد في غيرها، هي أقرب أو أبعد عن، أقرب من وجه وأبعد من وجه. إذا نظرنا إلى قضية احتمال الخصومة ومورد الخصومة، أقرب من جهة أنه ليس فيها قيود، يقول زين الدين ليس فيها قيود، هذا صحيح، لكن أبعد من جهة أخرى، وهي أن عادة هذا النوع من المشاركات لا يقع إلا بين شخصين بينهما من المعرفة والثقة والأخوة ما ليس بين غيرهما، فتجد هذان الشخصان جعلا ذمتهما ذمة واحدة، ولا يمكن لشخص أن يقبل هذا ويروح يتجر في مكان ويقسم مع آخر إلا إذا كان بينهما من المودة والصحبة والثقة ما بينهما، وهذا يحصل، ونعرف من الناس من هذه الشراكة التي بينهما وهم على خير من سنوات عديدة. السبب في هذا أن الإنسان عادة لا يشارك هذا النوع من الشركة إلا شخصا يثق فيه غاية الثقة، ويكون كل منهما متوافقا مع صاحبه دينا صينا، هذا المعتاد. فهي من هذا الوجه أبعد عن الخصومة، وعلى كل أنواع الشركة مورد للمخاصمات، وكل أنواع الشركات تكثر فيها الخصومات. ولو عملنا إحصاء أنا أظن أن سنجد 60 أو 70% من الشركاء تنتهي الشركة وهم متخاصمون، أظن هذا. أما أن تنتهي الشركة وهم على خير فهذا والله الأقل، ولذلك قدمنا الكلام على أنه إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه أو لا يغلب على ظنه السلامة، وكان يمكنه أن يتجر بنفسه، فالأفضل أن يتجنب المشاركة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعلى كل حال فلا بد من العلم بالمال الذي وقعت فيه الشركة والعمل الذي وقعت عليه، ولا بد فيها من العلم بما لكل منهما من الكسب والربح، ولا بد فيها من العدل وهي الاستواء فيما يحصل لهما من الكاسب من المكاسب والأرباح وما عليهما من النقص والإجاحة. فإذا جمعت هذه الأمور كانت مباحة حلالا، وإذا اختل واحد منها اختلت الشركة وفسدت.
نعم. إذن يقول الشيخ رحمه الله إن هذه الشركات الأصل فيها جميعا الجواز، لكن بالشروط العامة في البيوع، الشروط التي تدفع الظلم والغرر، وهذه الشروط التي ذكرها الشيخ رحمه الله مرجعها إلى دفع الظلم والغرر. فدفع الغرر والظلم يكون أولا أن يكون كل من المال والعمل الذي بينهما معلوما، فلا يصلح أن يتشارك اثنان، يقول له جيب ما معك من المال وأنا آتي ما معي من المال ونتشارك، ولا يدري هذا كم جاء هذا ولا يدري الآخر كم جاء هذا من المال، هذا لا يمكن أن يكون، لأن الربح سيكون على قدر العمل وعلى قدر المال، فجهل أحدهما بمقدار المال أو جهله بما عليه من العمل أو بما الذي يلزمه فيه، هذا سيوقع في الغرر ويكون سببا للظلم والخصومة فيمتنع. لابد أن كل واحد منهما يعلم ما عليه وما له، مقدار معين من المال يدخل به في الشركة، العمل الذي عليه معلوم، ثم يتفقان أيضا على نصيب كل واحد منهما من الربح والخسارة، إما بحسب ما معهما من المال وإما بحسب ما يتفقان عليه، وغالبا سيكون الاتفاق بحسب نصيب كل منهما من المال والعمل، إلا إذا حاب أحدهما الآخر يكون بحسب ما على أحدهما من المال والعمل. فإذا جاب شخص مثلا ثلثي رأس المال سيكون والآخر أتى بالثلث فقط، العادة أن صاحب الثلثين يكون له ثلث الفائدة، أو أن شخصا أتى بثلث بنصف رأس المال ويضم إلى ذلك أن العمل عليه، سيكون له من الربح أكثر من الآخر، هذا المعتاد، إلا إذا حاب أحدهما الآخر. بعض الأحيان يكون صديقا يقول له أنا آتي بمقدار أكثر مما أنت عليه، أنا عندي مثلا ثلثين أنت عندك ثلث، لكن لا بأس الفائدة بيننا نصفان، هذه محاباته هي جائزة، لكن أهم شيء أن يكون اتفقا على مقدار الربح والخسارة، ومقدار الربح والخسارة، الخسارة واضحة ستكون على حسب نصيب كل واحد منهما في الشركة، اللي عنده 60% من الشركة سيخسر 60%، يتحمل 60% من الخسارة، واللي عنده 40 يتحمل 40 من الخسارة، وهكذا. الربح أيضا لا بد أن يكون بقدر ما يتفقان عليه، ويكون بالنصيب المشاع لنسميه في وقتنا النسبة المئوية، ولا يجوز أن تكون الشراكة بينهما على نصيب من المال مقدر لا يزيد ولا ينقص. فلو قال له تعال نتشارك، أنت تأخذ 5 ملايين في الشهر وأنا أخذ الباقي، يكون شركة فاسدة لا تجوز، لأن فيها غررا، قد يربحون في ذلك الشهر أقل من 5 فلا يأخذ هذا شيئا، وقد يربحون 50 فيأخذ هذا 5 والآخر 45، هذا ظلم. فلا بد أن يكون بالتساوي، يقول لك النصف ولي النصف، أو لك الثلثان ولي الثلث، أو أنت تأخذ مثلا 70% وأنا أخذ 30 على حسب نصيب كل واحد منهما من المال والعمل. ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يقيد الربح، وكثير من الناس يقع في هذا ويجعلونه اليوم حيلة على الربا، يقول أقرضني المال، وبدل أن يقول له أقرضني المال وتعال نتشارك، وإذا ربحنا اقتسمنا الربح، وإذا خسرنا كان على كل واحد منهما كان الربح من رأس المال، هو يعلم أن صاحب المال لن يقبل ذلك، فإذن يقول له أقرضني مالا، رأس مالك مضمون، وأعطيك مثلا 10 ملايين في الشهر، هذا ماذا؟ هذا هم سموه شركة باللسان، لكن في الحقيقة ليس شركة، هذا قرض بمنفعة، هذا قرض بمنفعة. حتى يكون شركة لا بد من تعديل الأمرين، أولا لا يضمن له رأس المال، لا بد أن يعلم أنه ما دام سيدخل شريكا في تجارة، التجارة فيها ربح وخسارة، يدرس السوق ويدرس المعاملة، إن وجد أن الربح فيها أو احتمال الربح فيها أكثر دخل فيها، إن وجد فيها غررا تجنب الدخول فيها، لكن لا يجوز أن يضمن له رأس المال، إن ضمن له رأس المال فهو الربا المحرم. ويتأكد ذلك يعني كونه ربا لما يقول له أعطيك كذا وكذا من الربح في الشهر، يعني 2 ملايين 3 ملايين أو 5، فهذا ربا واضح، وإن سموه هم شركة، الشركة لا بد فيها من التساوي فيما لهما من الغرم وما عليهما من الغرم. وقد سبق معنا القاعدة التي نصها إن مبنى الشركات على التساوي فيما لهما من الغنم وفيما عليهما من الغرم، ونبه الشيخ لما مضت معنا هذه القاعدة قريبا ذكرنا أن مسائل الشركات تنبني عليها، ومسائل العول والرد في الفرائض تنبني عليها، ونحو ذلك من المسائل التي فيها المشاركات. ومن المعاملات التي يخطئ فيها الناس، وهي شائعة اليوم وهي غير جائزة لإخلالها بهذا الشرط، أن بعض الشركات تأجير السيارات اليوم يؤجرون للشخص السيارة، يقولون له تعطينا في اليوم 2000 دينار وما زاد فهو لك. هذه معاملة شهيرة ولا لا؟ شهيرة جدا، الناس يأخذ السيارة من عند الشركة يعمل بها، يحمل الناس على سيارته، يعطي لهم في اليوم 2000 دينار، يعني 200 ألف في الشهر، 200 ألف على اليوم، فما زاد فهو لك. وهذه يتعامل بها كثير من الناس، لكنها في الحقيقة غير جائزة. لماذا؟ نعم، لأنه فيها غرر التحديد، هو يأخذ تلك، هو كأنهم أجروا له تلك السيارة ب2000 دينار ثم ما زاد فهو له، بعد ذلك هو قد يعمل أكثر وقد يعمل أقل. في بعض الأحيان قد يعرض له عارض من مرض أو مرض ولده أو شغل بوالده أو أمه أو نحو ذلك، فالمال يحتسب عليه وهو لم يعمل شيئا، إذن هذا غير جائز. وطريق تصحيح هذا أحد طريقين: إما أن يستأجر السيارة تكون المعاملة معاملة إيجارة، استأجر السيارة يسوقها أو يركبها أو يعمل بها، الأمر إليه، فهذه إيجارة لا بأس بها. وإما أن تجعل شركة على هذا القيد، يستأجر السيارة ويكون العمل بينهما بالنسبة، يقول لهم ما ربحت في هذا اليوم فهو أثلاث بيننا، ثلث لكم وثلث للسيارة وثلث لي، كما يعمل به كثير من الناس، هذا إذن صحيح. أما أن يأخذ السيارة يعطونه إياها على أن يعمل بنصاب معين وما زاد فهو له، فهذا من الغرر المحرم.
قال رحمه الله: وإما اشتراط غير هذا من الشروط التي لا دليل عليها، وهي تضيق ما وسعه الله، كاشتراط المال فيها أن يكون من النقدين المضروبين، أو أنه إذا اشترك ثلاثة واحد منه العمل والآخر منه الدابة والثالث منه المحل، أو معهم رابع منه الطاحونة أو المعصرة لم تصح، فإنها وإن كانت المشهور عند أصحابنا المتأخرين رحمهم الله وغفر لهم فإنها ضعيفة جدا، والقول بصحة ذلك قول محققي الأصحاب والله أعلم.
نعم، إذن يقول الشيخ رحمه الله إن الشروط المعتبرة في صحة الشركات هي هذه التي ذكرت: أن يكون ما بينهما من العمل والمال معلوما، وأن يكون الربح على قدر ما يتفقان عليه مشاعا، وأن تكون الخسارة من رأس المال بحسب نصيب كل واحد منهما فيه، يعني في رأس المال. هذه هي الشروط المعتبرة في الشركة، فكل شركة جمعت هذه الشروط فهي جائزة. أما الشروط الأخرى التي اشترطها بعض الفقهاء، فيقول الشيخ رحمه الله هذه شروط لا دليل عليها، وهي تضييق لما وسعه الله، ولهذين الوجهين تلك الشروط غير معتبرة. ولا شك أن بعض الفقهاء لاحظوا فيها معاني فاشترطوها، لكن الشيخ يقول لا عبرة بتلك الشروط. فمن ذلك أن يشترط في الشركة أن يكون النقدان مضروبين، يعني لا يتشاركان بذهب أو يتشاركان بعروض أو نحو ذلك، قال أن العروض قد تزيد قيمتها وقد تنقص، يدخل اليوم بشركة عروض في قيمتها شيء معين، ثم بعد مدة سيزيد قيمة العرض أو ينقص، فلا بد أن يكون نقدا. وهذا واضح أنه لا دليل عليه، لأن النقد نفسه، إحنا اليوم النقد يزيد وينقص ويعني في قيمته. وأيضا العبرة في التجارات هي القيمة، فما دام أن القيمة هي محل العمل فلا وجه لاشتراط كون المشاركة لا بد أن تكون في نقدين مضروبين. لو اشترك في عروض أو ذهب أو نحو ذلك من المتقومات فهو جائز. وأيضا بعض الفقهاء يقول لو أن كل واحد منهما أتى بشيء ليركب من مجموع ذلك عملا يعملان به، يكون أحدهما عليه مثلا يريدان أن يعمل مطحنة، فيكون أحدهما منه الدابة يقول الشيخ، والآخر منه العمل، والثالث منه الطاحونة، وربما رابع منه المحل، فهذا لا يجوز عند بعض الفقهاء. لماذا؟ قالوا لأنه لما يأخذون الأجرة سيأخذون الأجرة على المجموع، ولا ندري ما يقابل كل واحد من هذا، يعني ما هو الذي يقابل الطاحونة، ما الذي يقابل الدابة، ما الذي يقابل المحل من قدر الأجرة التي أخذوها، فليس فيها عدل. والجواب أن مثل هذا مصلحة الناس متوقفة عليه، وليس في الشرع ما يدل على أنه لا بد أن نعلم ما يقابل السرج وما يقابل الطاحونة وما يقابل العمل، وإنما المشترط أن يكون كل واحد منهما على بصيرة مما سيرجع عليه من المال، فهو يعلم أنه سيدخل مع هؤلاء شريكا بمحله وله الثلث من الأجرة التي يكسبونها في يومهم، فهذا محقق للشروط الشرعية، ولا وجه للمنع من التشارك في أكثر من هذا. والناس اليوم لا تقوم مصالحهم إلا بهذا، فكثير من الشركاء أحد عليه المحل والآخر عليه العمل، أو أحد عليه الأجهزة والآخر عليه القيام على تلك الأجهزة والعمل بها، أو أحدهم منه المال والآخر منه جهاز وثالث منه المحل، هذا موجود والعدل فيه ممكن تحقيقه، ولا دليل على اشتراط هذا النوع من الشروط. ولذلك قال الشيخ رحمه الله بحق إن هذه الشروط شروط ضعيفة، والقول بصحة ذلك هو قول محققي الفقهاء، يعني القول بصحة الشركة ولو كانت في العروض، ولو كان من أحدهما شيء ومن الآخر شيء آخر لا يساويه في القيمة، مصلحة الناس تقوم على هذا، وظاهر الأدلة جوازه، فلا وجه للمنع منه.
قال رحمه الله: واعلم أن المساقات والمزارعة داخلان في أنواع الشركة يشاركانها في أكثر الأحكام، لأن من أحدهما الأرض والشجر الذي لم يغرس، ومن الآخر السقي والعمل، والثمرة بينهما على حسب شرطيهما. وكذلك المزارعة من أحدهما الأرض، ومن الآخر البذر والسقي والإصلاح، والغلة بينهما، فيصحان بجزء مشاع معلوم من الثمر، من الثمر والزرع، وبشيء معلوم مقدر مضمون.
نعم، من أنواع الشركات المساقات والمزارعة، وإنما نص عليها لأن فيها خلاف هل هي داخلة ضمن الشركات ولا هي من باب الإيجارات، فكان لبعض السلف فيها خلاف قديم من العلماء، من ظن أنها غير جائزة، لأنه روي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كنا نتعامل بهذا فنهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يتعامل به ثم تركه لحديث رافع بن خديج. وبعض الفقهاء يقول بجوازها ثم يخرجها على الإيجارة، يجعلها من جملة الإيجارات، ثم يقولون إنها جائزة على خلاف القياس، لأن القياس في الإيجارة أنه لابد أن يكون الثمن معلوما والعمل معلوما، فلما تؤجر بيتا مثلا أنت تؤجر بيت بالثمن المعين، لكن في المساقات والمزارعة أنت إذا أجرته على الثلث مما خرج من الأرض أو الثلث مما أنبتته الشجر، أنت لا تدري الثلث كم مقدار الثلث، فلذلك قالوا هي جائزة لدلالة النص عليها لكن على خلاف القياس. وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده ابن القيم ومن بعدهما ابن سعدي رحمهم الله جميعا أن المساقات والمزارعة ليست من باب الإيجارة حتى تكون على خلاف القياس، بل هي من باب الشركة، لأنها في حقيقتها يوجد فيها ما يوجد في المشاركات، ويتبين ذلك بمعرفة صورتهما، يعني صورة المساقات والمزارعة. المساقات هي أن شخص يكون عنده شجر، يتفق مع آخر أنه يقوم على الشجر سقيا ورعاية واهتماما، والثمرة بعد ذلك لما يجنيان الثمر ويربحان فيه شيئا، ما يجنيانه من الثمر أو من ثمن الثمر بينهما على حسب ما يتفقان عليه من المشاع، إما الثلث وثلثين أو النصف لكل واحد منهما، فهذه عامله على سقي الزرع، ولذلك سميت مساقاتا، عفوا عامله على سقي الثمر، سقي الشجر، ولذلك سميت مساقاتا. أما المزارعة فمن أحدهما الأرض، أو من أحدهما الأرض والبذر، والآخر عليه العمل في الزرع، يزرع البذر ويقوم عليه حتى يحين حصاده، فما يربحانه أيضا هو بينهما، وسمي مزارعة لأنه عامله على زرع الأرض. فهذا إذا جمع الشروط التي ذكرناها في الشركات فإنه جائز. كيف يجمع الشروط؟ يكون كل واحد منهما عالم ما عليه مما يبذله مما يأخذه من العمل أو من المال، ثم يكون الربح بينهما مشاعا من غير قيد يوقعهما في الغرر، بأن يقول: ما يخرج من الثمر أو ما يخرج من الزرع بيننا نصفين، فهذا لا غرر فيه ولا ضرر على أحدهما. لكن لو قال له: أنا آخذ ثمر أو زرع هذه السنة هذا الموسم، وأنت تأخذ زرع أو ثمر الموسم القادم، هذا يكون غررا، لأنه لا ندري، ربما هذا السنة يكون الثمر وفيرا وفي السنة القادمة تصيبه جائحة فيربح أحدهما ويخسر الآخر. أو يقول له: وهما اشتركا في مساقات شجر فيه نوعين من الشجر، فيقول له: هذا النوع لي وهذا النوع لك، أيضا لا يجوز. أو يقول له: هذه الجهة لي وهذه الجهة لك، لأن هذه الجهة قد تنبت والجهة الأخرى قد لا تنبت، هذا أيضا لا يجوز. لكن العدل يقول له: كل ما جنيناه نجمعه معا نصفه لي ونصفه لك، أو يكون أحدهما عنده جهد وتعب ومال يقول له الثلثان لي والثلث لك، هذه مشاركة جائزة لا غرر فيها. والراجح والصحيح ها نعم لحظة والراجح أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان فيه أحد هذه الوجوه، يزرعون على ضفاف الأودية فيقول له هذه الجهة التي إلى جهة الوادي تكون عادة أخصب، فيقول له هذه لي وهذه لك، هذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو لم يكن فيها تقييد يوقع في الغرر لا بالوقت ولا بالجهة ونحو ذلك، فهذه هي المساقات والمزارعة الجائزة، وهي على الراجح نوع من أنواع المشاركة وليست نوعا من أنواع التجارة. وعليها تخرج مسألة إجارة الدابة التي ذكرت، يعطيها الأرض لا يعطيها الدابة أو السيارة ليعمل عليها، فلا بد أن يكون الربح بينهما مشاعا، لا يجوز أن يقول له الربح 2000 دينار على اليوم، كما أنه في المساقات والمزارعة لا يجوز أن يقول له نتشارك في الثمر والزرع وأنا أعطيك مثلا 10 ملايين في الموسم أو 50 مليون والباقي لي، يجوز هذا؟ ما يجوز، لا بد أن يكون الاتفاق على أن الربح بينهما مشاع. قلنا وعلى هذا فرعت مسألة تأجير أو مسألة المشاركة في الدابة أو السيارة. نعم 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 أحسنت بالسؤال عن هذا. هذه المسألة تسمى مسألة تأجير الشجر على السنين، تأجير الشجر على السنين. نحن نعلم مما سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وكثير من التجار لا يكون عنده، كثير من الفلاحين لا يكون عنده القدرة على أن يعمل في زرعه بالجني ونحو ذلك، فماذا يفعل؟ لما يبدأ البستان في الإزهار، لما تخرج زهرة البستان يبيعها، يبيع تلك الثمرة في ذلك العام، هذا غير جائز، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه غرر، لا يدري هذاك البستان كم سيثمر، فربما يبيعه بأقل مما ينبغي أن يباع به، وربما يبيعه بأكثر ويتضرر التاجر، فهذا لا يجوز. متى يجوز؟ بعد أن يبدو الثمر ويظهر الصلاح، فيرى التاجر، يرى الفلاح أن الثمرة قد بدأت تحلو وصارت صالحة للأكل، ويقولوا بالدارجة يقولوا بدأت تذوق، يعني احمرت واصفرت وبدأ فيها النضج، هنا قد علم مقدار ما في بستانه، صار الأمر بين حالين، إما أن يتعب في جنيه بنفسه أو بدفع أجور العمال ويتعب في تسويقه، وإما أن يأتيه تاجر ذو خبرة في البيع والتسويق فيريحه من تسويق الثمر، يقول له أنا أخذ منك هذا البستان بكذا فيشتريه منه، فهذا جائز، وكل منهما دخل على بصيرة، لأن الفلاح يعلم بستانه كم فيه من الثمر، ويعلم ما سيربح فيه، ويعلم تبعات وأتعاب الجني والتسويق، فهو سيوازن، إن وجد أن الأنفع له هو أن يجنيه بنفسه ويبيعه في السوق فعل، وإن وجد أن الأسهل عليه والأعود عليه بالنفع هو أن يبيعه للفلاح للتاجر باعه للتاجر، والتاجر أيضا دخل على بصيرة لأنه يرى البستان ويعلم مقدار ما فيه من الثمر أو مقدار ما فيه من الزرع فيشتريه هو على بصيرة. فإذا قبل بدو الصلاح ما تجوز، بعد بدو الصلاح جائزة ولا إشكال فيها، بينهما مسألة متوسطة، وهي أن يؤجر البستان، بستان الشجر مثلا، سنين عديدة، 5 سنوات أو 6 سنوات، والذي يقوم على عمله هو المشتري وليس الفلاح، لأنه لو كان الفلاح هو الذي يقوم على الزرع والثمر، هذه رجعنا إلى بيع الثمر قبل بدو الصلاح، باع له ما ستثمر الشجرة هذا السنة والسنة القادمة والسنة التي تليها، وهذا واضح أنه لا يجوز، وهو أولى بالنهي من الصورة الأولى التي ذكرناها اللي هي بيع الثمر قبل بدو الصلاح. لكن لما تكون 5 سنوات وست سنوات والمستأجر هو الذي يقوم على الثمر والشجر، هذه ألحقها بعض كثير من العلماء بالصورة المنهية عنها، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الصحيح أنها ملحقة بالصورة الجائزة، لأن هذه مثل التثمير، مثل أنه يثمر الأموال والسلع في التجارة، هذا يثمر البستان، يقوم عليه بالسقي والمداوات والمتابعة، فيجني ثمرا هذه السنة ويبيعه، يجني ثمر السنة الثانية ويبيعه وثالثة فيبيعه، فليس فيه ضرر وغرر ولا ظلم، ولا هو بيع للثمر قبل بدو صلاحه، ولا هو في معنى بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ولذلك كان جائزا. وله رحمه الله رسالة مفردة في تقرير جواز هذه المسألة، وهي مطبوعة، وهي على هذا القول الواضح ورجحانه، يخرج التجار من مشكلة الوقوع في المحرم، فإن كثيرا من التجار يعلم أن شراء الثمر قبل بدو صلاح غير جائز، ومع ذلك يقدمون عليه، لأن الفلاح لما يبيعها قبل بدو الثمر سيبيعها عادة بأقل، لا يطلب فيها ربحا عاليا، لأنه لا يدري ما الذي سيكون، ولا يدري حال الأسواق في ذاك تلك السنة، لكن التاجر المتقي له حل في هذا، وهو أن يستأجر البستان مدة سنوات عديدة، 5 سنوات و6 وأكثر من ذلك، وكثير من الناس يحتاجون إلى هذا. قبل أيام سئلت عن مسألة قريبة من هذه، وهي امرأة ورثت بستانا من أبيها كبيرا فيه شجر مثمر، ولا تستطيع أن تقوم هي عليه، ولا يوجد من يقوم لها عليه، ما حل هذه المرأة؟ ما الحل لها؟ نعم، هو أن تؤجره السنين، أن تؤجره على تاجر 5 سنوات و6 و10 سنوات، ليس لها حل إلا هذا، لأنها لو تركته ضاع، ولا قدرة لها على العمل عليه، فإذا الحل في مثل هذا هو أن تؤجره 5 و6 سنوات. والتجار أيضا الذين لا يريدون شراء السلع من الأسواق، يريدون شراءها من الفلاحين أيضا، حتى يخرج من شراء الثمر قبل ودو الصلاح، يشتريه 3 سنوات و4 و5 ويقوم هو عليه، وجائز ذلك إن شاء الله على ما يختاره الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله. أي غرر فيه؟ طيب الفلاح نفسه الذي يعمل فيه يعلم؟ طيب إذن الغرر الذي فيه ليس الغرر المحرم، وإنما هو هذاك الاحتمال، ممكن كذا ممكن كذا، الموجود في كل تجارة وفي كل زراعة، لأننا لو منعنا هذه المعاملة بسبب هذاك الغرر لم تنعت التجارة من حيث الأصل. الذي يتاجر لا يدري، قد يخسر في تجارته، والذي يزرع قد يخسر في زرعه، وكثير من التجارات فيها غرر وفيها مخاطرة، لكن ما دام أن الأصل فيها جائز ويأخذ بالأسباب، فإنما كانت تجارة بسبب هذه المخاطرة، وإلا فليست تجارة. نعم. لا، عندنا فرق كبير، وهو أن الثمر قبل بدو الصلاح الذي قام عليه هو صاحب البستان، لكن تأجير السنين من الذي قام عليه؟ المستأجر نفسه، فهو الذي قام عليه هذاك الثمر الذي خرج، هذيك الوردة هذيك اللي خرجت، هذاك جهده هو، فكيف يلحق بمن اشترى هذيك الوردة قبل أن تثمر؟ بينهما بون كبير. ها؟ نعم، تفضل.
قال رحمه الله: فالأول مشاركة يشركان في الزيادة والنقص، والثاني إجارة يلزم العامل ذلك المقدر من دراهم أو غيرها.
نعم، هو قال إذا علمت صورة المساقات والمزارعة، قال يجوزان بالمشاع المعلوم كما قلنا الثلث والربع، ويجوزان بالمضمون. كيف يجوزان بالمقدر المضمون؟ يقول له أعطيك هذا البستان، تعمل لي فيه وأعطيك راتب معين في نهاية الشهر. هذا جائز ولا غير جائز؟ هذا جائز، هذه إجارة ليست شركة، أجره عامل عنده، عامل في البستان، مثل ما تؤجر شخصا للبناء وللصناعة ولنحو ذلك، تؤجر شخصا ليقوم على البستان، تقول له هذا بستاني، تقوم عليه وتسقيه وتزرع وتحرث وتفعل كذا وكذا، ونصيبك أو أجرتك في رأس الشهر كذا. ولهذا قال الشيخ إن هذه جائزة، لكن إذا اتفق على أن الربح بينهما مشاعا هذه مساقات أو مزارعة، وإذا اتفق على أن العامل له أجرة معينة في وقت معين هذه إجارة. فهذا معنى قوله الأول مشاركة، يشتركان في النقص والزيادة، والثاني إجارة، يلزم العامل ذلك المقدر من الدراهم أو غيرها يأخذه لنفسه إذا أدى العمل الذي استؤجر من أجله. نعم.
قال رحمه الله: ولو من وثاني إجارة يلزم العامل ذلك المقدر من دراهم أو غيرها ولو من جنس الخارج من الأرض، وله جميع الغلة، وكلا الأمرين قد ثبت جوازهما مع مصلحة الناس.
نعم، ولو من جنس الخارج من الأرض، يعني قد يستأجره يقول له تعمل لي في البستان وأعطيك 5 قناطير من الثمر أو أعطيك 2 قنطار من الزرع، هذا جائز وهي إجارة. نعم.
قال: وبعضهم يرغب هذا دون هذا، وهذا على الصحيح، على الصحيح المذهب.
وهذا على الصحيح، انتهى نقطة، ثم قال بعد ذلك:
السلام عليكم. وهذا على الصحيح المذهب لا بد أن يكون البذر من رب الأرض.
نعم، المذهب أضافوا قيدا لا دليل عليه في المزارعة، وهو أنه قالوا تجوز المزارعة بشرط أن يكون البذر من رب الأرض، لأنهم شبهوه بالمضاربة، قالوا ما دام المضاربة لابد أن يكون رأس المال من رب المال، المضاربة المزارعة يكون البذر من صاحب الأرض، لكن هذا لا دليل عليه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج منها، ومعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يرسل البذر إلى أهل خيبر، لم يأتي في كلمة واحدة في السيرة أنه كان يرسل لهم البذر، بل من أين يأتي بالبذر عليه الصلاة والسلام، لكنه عاملهم على الشطر مما يخرج من أرضهم، فدل ذلك على أن هذا الشرط فاسد، وأن المزارعة جائزة حيثما اتفق، سواء اتفق على أن الأرض منه والبذر والعمل من الآخر، أو الأرض والبذر منه والعمل من الآخر، أو البذر منه والعمل من الآخر، أو الأرض منه والعمل من الآخر والبذر يشتركان فيه، كل ذلك جائز. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.